بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، تكلمنا المرة اللي فاتت عن مسألة العقوبات الشرعية والقدرية، وتكلمنا عن معنى مهم وهو أن العقوبة الشرعية تخص والعقوبة القدرية قد تعم، وقد يجمع الله عز وجل للعبد بين العقوبتين، وقد يعاقبه بإحدى العقوبتين، وقد يعافي، لا يعاقب لا بالعقوبة الشرعية ولا بالعقوبة القدرية إن تاب وأحسن. قال الشيخ: وقد تقدم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة الذنب وتقاضي الطبع له. وفرقنا يعني أو انتبهنا للمعنيين دول المرة اللي فاتت، إنه العقوبة قد تغلظ لأن مفسدة الذنب ده عظيمة، وقد تغلظ ممكن ما يكونش مفسدته عظيمة قوي لكن الطبع يميل إليه، إلى هذا الذنب. وقد يكون الذنب ده في المعنيين، إن مفسدته عظيمة وإن في نفس الوقت الطبع يميل إليه. خلاص، يعني من مفسدة الزنا العظيمة مثلا إنه اختلاط الأنساب، مش عارف ده ابن مين ولا دي بنت مين، ولا دي مفسد من مفاسد الزنا. فيجي واحد يقول: طيب لو ثبت ان الرجل عقيم او المرأة عقيمة او استخدموا وسائل تمنع حدوث الحمل، فكده ما يبقاش فيها الحد؟ نقول برضو فيها الحد. خلاص، طب ايه الحكمة هنا؟ هنا مش بنقول العلة، بنقول ايه الحكمة، وفرق بين الحكمة والعلة، لكن ايه اللي بيدرس اصول يفهم الموضوع ده، مش وقته. هنقول ان لان هذا الذنب الطبع يميل اليه، فلذلك كان لابد من رادع قوي علشان يغلب ميل الطبع. فهمتوا دي يا جماعه؟ طيب، وجعلها سبحانه ثلاثه انواع، يعني العقوبات الشرعيه: القتل والقطع والجلد. وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه، وهو الزنا واللواط، فإن هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد الأنساب ونوع الإنسان. قال الإمام أحمد: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا. واحتج بحديث عبد الله بن مسعود أنه قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله سبحانه تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الزنا طبعا كبيرة من أكبر الكبائر، وأشده كما قال صلى الله عليه وسلم: أن تزاني بحليلة جارك، لأن الجار له حق زائد. واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من كل نوع أعلاه ليطابق جوابه سؤال السائل، لأنه ما قالش هو إيه الذنوب العظيمة، قال: أي الذنب أعظم. فهمتوا دي؟ يعني القتل عظيم، وأعظم القتل أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. الزنا عظيم، وأعظم الزنا أن تزاني بحليلة جارك. فإنه سأله عن أعظم الذنب فأجابه بما تضمن ذكر أعظم أنواعها وما هو أعظم كل نوع. فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله ندا، وأعظم أنواع القتل أن يقتل ولده خشية أن يشاركه في طعامه وشرابه، وأعظم أنواع الزنا أن يزني بحليلة جاره، فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف من انتهكه من الحق. فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من التي لا زوج لها، أولا إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه وغير ذلك من أنواع أذاه، فهو أعظم إثما وجرما من الزنا بغير ذات البعل. فإن كان زوجها جارا له انضاف إلى ذلك سوء الجوار وأذى جاره بأعلى أنواع الأذى، وذلك من أعظم البوائق. وقد ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. ولا بائقة أعظم من الزنا بامرأته، فالزنا بمئة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة الجار. فإن كان الجار أخا له أو قريبا من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم. كأن هنا الشيخ انتبه لمعنى ما ينتهي يعني المفاسد المترتبة، لكن في معنى آخر وهو الحقوق الواجبة. يعني هنا قال إن في الجار إن دي أعظم بائقة وهتدخل عليه نسب ما هوش نسب وكده، دي المفاسد المترتبة. وهنا أيضا لو بيقول لك لو كان من الأقارب هينضم إلى قطيعة الرحم، ده برضو مفسدة مترتبة يعني إذا علم الزنا. لكن ثم معنى آخر هو الحقوق الواجبة. الحقوق الواجبة يعني إيه الحقوق الواجبة يا جماعة؟ يعني الجار له حق زائد، طبعا كل مسلم له حق عليك خلاص، والمؤمنون إخوة. طيب الجار له حق زائد، وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني إيه؟ يعني هيبقى في جزء من المال لما يموت العبد يأخذه الجار. فتخيلوا وصية جبريل كانت شكلها إيه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني إيه الوصية دي اللي جبريل وصى بيها النبي وبعدين مش وصى ومشي؟ لا، ده يوصيه مرة واثنين وثلاثة، ما زال جبريل يوصيني بالجار، والوصية فيها إلحاح وتأكيد على الحق حتى ظننت أنه سيورثه. مفهوم يا جماعة؟ فالجار له حق أصلا إن زائد على مجرد. وطبعا إحنا للأسف الحياة المدنية اللي إحنا عايشينها خلتنا مش داريانين بالمعاني دي خلاص. أنت ممكن تبقى ناس عايشين معك في نفس العمارة اللي أنت عايش فيها، ممكن في نفس الدور بتاعك وما انتش عارف اسمه اصلا. مش هقول لك بقى ما انتش عارف احواله ايه ولا محتاج ايه، ولا ما انتش عارف اسمه خلاص، وده من البعد عن هذا الدين. فالجار له حق زائد، كذلك الاقارب لهم حق زائد. فتخيل بقى انه جار وقريب مثلا، فتنضم كل هذه الحقوق فيعظم الاثم. طيب ولذلك يا جماعه سبحان الله، الشاب الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليرخص له في الزنا، بأي شيء دفع النبي صلى الله عليه وسلم خاطر الزنا عن قلبه؟ بأمرين. أول حاجة الدعاء له، وده كان في آخر الحديث. لكن إيه المعنى اللي النبي قاله عليه الصلاة والسلام؟ مفيش معنى قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إلا المعنى ده، معنى الحقوق. والمعنى ده يا جماعة ما يفهموش غير صاحب المروءة. أنا كنت عملت فيديو عن الموضوع ده، يعني لو افتكرت هنزله لكم بعد ما خلص الدرس. معنى المروءة، والمروءة دي مش أي حد يفهمها بقى. النبي قال إيه للشاب؟ أترضاه لأمك؟ قال لا، والذي بعثك بالحق قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ أترضاه لبنتك؟ إلى آخر الحديث. وفي هذا كله الشاب يقول لا، والذي بعثك بالحق. فيقول صلى الله عليه وسلم وكذلك الناس لا يرضونه لإيه؟ لأمهاتهم، لأخواتهم، لبناتهم. فقام الشاب وجاء الشاب والزنا أحب شيء إلى قلبه، وقام إيه؟ وزنا أكره شيء إليها، أو كما جاء في الحديث. إيه المعنى اللي النبي قاله عليه الصلاة والسلام؟ يا جماعة أقفوا مع الألفاظ النبوية. الشاب ده يا جماعة كان صادقا إذ أتى النبي صلى الله عليه وسلم والزنا. خلي بالكوا ده قاعد بين إيد مين؟ بين إيد النبي عليه الصلاة والسلام. أنت متخيل؟ يعني عيش نفسية الشاب ده وهو راح للنبي يقول له رخص لي في الزنا. يعني كأني بهذا الشاب يقدم رجلا ويؤخر أخرى، ولعله يعني هذا ظني بشاب يروح يقعد بين ايد النبي يقول له الكلمه دي. الكلمه مش سهله يعني، اكيد الشاب ده قبل ما يقعد المجلس ده جاهد نفسه مرارا ليترك الزنا، وفي كل مره خلاص على وشك انه يقع ويجاهد ويقع، عفوا، وعلى وشك انه يقع. والشاب عنده ايمان وعنده تقوى ومش عاوز يقع في الحرام. ما هو مش يا جماعه مش واحد قاعد كده فلقى هاجس الزنا يروح رايح للنبي يقول له رخص لي في الزنا. ده مجلس له وقاره، ومجلس له هيبته، ومجلس له يعني اكيد الشاب ده فكر 100 مره وعمل كل حاجه يقدر يعملها قبل ما يروح يقعد بين ايد النبي عليه الصلاه والسلام. المهم وصل به الحال انه يقعد بين ايد النبي عليه الصلاه والسلام، وكان خلاص مفيش، عمل كل حاجه، عمل كل حاجه. طب ايه بقى الحاجه اللي خليته يكره الزنا؟ معنى احنا مش فاهمينه ليه، لاني ما تربناش على معاني المروءه للاسف. تربيتنا الا من رحم الله، يعني المعاني دي مش منتبه ليها الناس اصلا في تربيه الابناء، انه معنى المروءه. فانا هقول لك دلوقتي بقى اللي النبي قاله وهسيبك تتخيله. دلوقتي الشاب ده هيروح يكره امراه، يعني هيكره امراه على الزنا ولا المتصور انه هيروح لامرأة تطاوعه على ذلك. المتصور الغالب في الناس انه هيروح لامرأة تطاوعه، وكتير من الناس يقول لك ايه هي اللي كذا وكذا وكذا وهي اللي واضح. فهنا النبي نقله في حتة تانية عليه الصلاة والسلام، قال أترضاه لأمك، أترضاه لبنتك، أترضاه لأختك، إلى آخر الحديث. هذه المرأة المطاوعة الراضية لا تخلو أن تكون بنتا أو أما أو أختا أو كذا أو كذا، وقطعا مش كل رجالة العيلة ترضى هذا الفعل من ابنتهم، عشان ما جيش تقولي أخوها كذا هو كمان. خلاص، فين الحقوق؟ هنا النبي عليه الصلاة والسلام نقلوا نقلة تانية، قال له ترضى لأمك، ما كلموش في البنت ولا كلموه في نفسه، ترضاه لأمك؟ قال لا. قال كذلك الناس، يعني البنت اللي هتروح تزدي بيها دي فين حق أبوها وفين حق أخوها وفين حق جوزها وفين حقوق الناس؟ طب بالله عليكم المعنى ده لشاب قاعد بين إيد النبي يقول له ذلي في الزنا، يعني كأنه عمل كل الأسباب اللي تخليه يقلع عن الزنا قبل ما يقعد المجلس ده ويفضح نفسه بين ايد النبي عليه الصلاه والسلام، عمل كل حاجه ومفيش حاجه نفعت. المعنى ده اللي نفع معاه، تخيلوا معنى الحقوق، معنى انك تقف وتفكر فين حق ابوها وفين حق اخوها وفين حق زوجها وفين فين حقوق الناس دي. ما هي اللي عامله فين ابو، يمكن لعل ابوها اضعف من انه يقدر يعمل معاها حاجه او عمل معاها حاجه وخلاص، يعني هي هيقتل بنته هيعمل ايه؟ هل هذا يهدر حق الوالد؟ لا يهدر. وكم من اناس صالحين، من اناس صالحين والابن يطلع فاسد والبنت تطلع فاسده، والاب لعله ما قصر في تربيه الولد، ولا هل يا جماعه سيدنا نوح قصر في تربيه ابنه؟ اهو طلع كافر. هو في اشد من الكفر؟ الكفر اشد من الزنا. ففين حق الوالد وفين حق الزوج وفين حق الابن؟ المعنى ده اللي خلى الشاب يقلع عن التفكير في الزنا. تخيلوا بقى. سؤال بيقول حال هذا الشاب خاص به، يعني ممكن حد يعاني مثله ثم يبدل حاله ويكره الزنا او اي ذنب اخر؟ مش فاهم، بس يعني يعني اي حد ممكن يكره بالدعاء، ادعي ربنا وربنا، وده جه في القران، يعني في دعاء في القران صح، فتدعي ربنا تقول يحبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ما هو كره الينا الكفر والفسوق والعصيان. قال فان كان الجار غائبا في طاعه الله كالصلاه وطلب العلم والجهاد تضاعف الاثم، حتى ان الزاني بامراه الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامه ويقال له خذ من حسناته ما شئت. قال صلى الله عليه وسلم فما ظنكم، يعني هيسيب له حسنة؟ أي ما ظنكم أن يترك له من حسنات؟ قد حكم في أن يأخذ منها ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة، حيث لا يترك الأب لابنه ولا الصديق لصديقه حقا يجب له عليه. يعني بيقول إذا كان يوم القيامة الأب مش هيسيب لابنه حاجة والصديق مش هيسيب لصديقه حاجة، كل واحد ليه حسنة هياخدها، فتيجي الواحد فجر بامرأة بالمرأة وتقول لزوجها خد من حسناته حتى ترضى، هيسيب له حسنة؟ فإن اتفق أن تكون المرأة رحما منهم ضاف إلى ذلك قطيعة رحمها. فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا كان الإثم أعظم، فإن كان شيخا يعني كبير في السن كان أعظم إثما، وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والثلاثة دول هتلاحظوا فيهم معنى مشترك، وهو إن كل واحد عمل حاجة تخالف ما هو عليه من الحال. الثلاثة الذين في الحديث ده بعينه، يعني الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ شيخ زان. مع ان دواعي الزنا عند الشباب اعظم عند الناس الكبيره العجوزه، خلاص الداعي بيخف ومع ذلك يزن مع ضعف الايه الباعث وضعف الطبع الى ذلك، وعائل مستكبر. عاقل مستكبر، واحد فقير مؤدب ويتنطط على الناس. طب بتتنطط بايه؟ هو اصلا ما حلتوش فبيستكبر. خلاص يعني الكبر حرام، واشده انك تكون ما عندك اصلا ما حصلت ما يتكبر بمثله على الخلق. واضح؟ والثالث حاكم او كما قال صلى الله عليه وسلم كذاب، والي كذاب او حاكم او حاجه زي كده. خلاص. طب انت ليه الكذاب دايما بيبقى عنده ضعف؟ هو بيكذب ليه؟ لانه خايف. طب انت خايف ليه؟ قال فان اقترن بذلك ان يكون في شهر حرام او بلد حرام او وقت معظم عند الله كاوقات الصلاه واوقات الاجابه تضاعف الاثم. واصلا يا جماعه الاثم بيضاعف في الاشهر الحرم وفي الاماكن المقدسه، الاماكن المحرمه كمكه وتلاقي الناس هناك عادي خالص قاعدين بيسمعوا الاغاني وفاتحين في الحرم، انا بتكلم جوه الحرم وفي الساحه، والستات متبرجه، انا اعمى اقول الستات متبرجه والحجاب ساقط من على شعرها ولابسه شفاف وكمام واسعة بين ايديها، والان بقى كمان يعني السعوديات نفسهم اسوأ ما يكون من اللباس وحاجة في منتهى البشاعة، وهذا اثم مضاعف ودليل على سقوط هيبة الاماكن المحرمة في دين الله عز وجل. خلاص. واطلاق البصر حدث ولا حرج من الرجال هناك، كذلك الاشهر الحرم اللي احنا جريانين بيها، الاشهر الحرم اللي احنا ما احناش جريانين بيها اصلا، والاشهر الحرام يدخل ويطلع وزيه وزي غيره. قال وعلى هذا فاعتبر مفاسد الذنوب. طبعا يعني احنا الا من رحم الله، طبعا يعني هو مش كل يعني انا بقول اللي بيقع في هذا في هذه الاماكن. وعلى هذا فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الاثم والعقوبه والله المستعان. فصل. وطبعا من المعاني اللي بيعظم الذنب وذكره الشيخ قبل ذلك انه يخف عندك، ان يبقى الذنب خفيف وشايفه سهل، ده برضو يعظم الذنب. فصل. وجعل سبحانه القطع بإزاء إفساد الأموال الذي لا يمكن الاحتراز منه، فإنه قال فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه لأنه يأخذ المال في اختفاء وينقب الدورة ويتسور من غير الأبواب، فهو كالسنور أو الحية القطة يعني أو التعبان التي تدخل عليك من حيث لا تعلم، فلم ترتفع مفسدة سرقته إلى القتل، يعني ما هوش قاتل صحيح، ولا تندفع بالجلد إنه لو اتجلد هيرجع يسرق تاني، فأحسن ما دفعت به مفسدته إبانة العضو الذي يتسلط به على الجناية اللي هو اليد. وأنا يا جماعة كنت لما نيجي نذاكر كتاب الحدود في الفقه كنت بتعجب من حاجة، إنه هو بيقول لك تقطع إيديه، طيب قطعت إيده سرق تاني هيقول لك اقطع رجله من خلاف، يعني قطعت إيده اليمين يبقى المرة اللي بعدها تقطع رجله الشمال، طبعا بصفة معينة مش وقتها دلوقتي، سرق تاني تقطع ايده الشمال، سرق تاني تقطع رجله اليمين. فكنت اتعجب يعني كاني يا جماعه والله عز وجل اعلم بعباده، ما هو ربنا يا جماعه مش هيشرح حاجه عبثا، ركزوا في اللي هقوله، ربنا مش هيشرح حاجه عبثا، يعني مش هيشرح حاجه مش هيكون لها وجود في الدنيا. فكنت اقول مين ده اللي هتقطع ايده اليمين فيروح يسرق تاني، فتقطع رجله الشمال فيروح يسرق تاني، فتقطع ايده الشمال فيروح يسرق تاني، تخيل بقى هيسرق بايه اصلا؟ يعني واحد اتقطعت ايده اليمين وايده الشمال هيروح يسرق بايه اصلا؟ وليه رجل مقطوع؟ انتوا متخيلين يا جماعه؟ فكأن والله اعلم هيسرق بايه؟ طبعا ممكن ياخد حاجه بقى ببقه وممكن بايديه، ايه لانه بيتقطع الكف بس، فياخد يعني ايه بن يحضنها كده ولا حاجه الحاجه اللي هيسرقها دي ويجري بيها ولا يمشي بيها. اللي انا كنت اللي انا عاوز اقوله يا جماعه، وكان السرقه يعني لو تمكنت من انسان صعب تفارقه، فسبحان الله يعني ان ربنا يشرع هذا على هذا الترتيب والعمليه مكمله. اللهم المعين على غض البصر، ولكن حضرتك عارف اللبس دلوقتي عامل ازاي، حتى النظرة الاولى ولو ما طولتش بتبقى بتأثر في النفس ومحاربتها صعب، فماذا افعل بجانب الدعاء؟ سؤال طبعا مهم وبلاء منتشر، يعني السائل وغيره، الموضوع صعب طبعا صعب، واللي يقول غير كده يبقى مش دريان بالدنيا، وهذا يقتضي منا امورا. الامر الاول المزيد من اللجوء الى الله والافتقار بين يديه سبحانه وتعالى، وتعرف انك لن يعني تترك شيئا الا ان وفقك الله عز وجل لذلك، يبقى دي اول حاجه. وهو ذكرها، انا ليه بس بعيدها يا جماعه تاني؟ علشان لما بنيجي نقول ده الناس بتفتكر ان ده كلام دباجه في الاول، وبيبقى عاوزه تقول خلص انجز هات المهم، وده المهم، يعني اللي جاي كله فرع عن اصل، والاصل ما ذكرته. يعني لو انا انهيت الاجابه على هذا واكتفيت فقد وفيت، ركزوا. لكن احنا اللي مش عارفين ندخل على الله عز وجل من هذا الباب بحقه، باب الافتقار وباب الافلاس. طيب ازاي نحقق ده؟ اول حاجه انك تفكر في انك لو ظلت حالك في المعصيه دي او غيرها على ما هي عليه فانت على خطر، يبقى وانت داخل على ربنا تدخل عليه دخول من يشعر بالخطر، يعني تدعو الله عز وجل كما قال بعض السلف كدعاء الغريق، واحد بيغرق في البحر في لجه البحر، بيغرق وبيرفص وبيلطش ومش عارف يطلع على وش الميه، دعائه هيبقى عامل ازاي؟ اهو انت لازم تدعي ربنا بده، مش دعاء اللي هو كده اللي هو انا بدعي وخلاص، لا، تقعد تستحضر المعنى ده، انك الان وقف بك على شفير جهنم ويذكرك الله عز وجل ذنوبك في الدنيا التي منها هذا الذنب، وربما بعض الذنوب التي من تبعات هذا الذنب كذلك، يذكرك الله عز وجل وانت على شفير جهنم، وليس بينك وبين ان تلقى في جهنم الا ان ينتهي الرب عز وجل من تذكيرك ذنوبك. يعني مجرد ما الرب سبحانه وتعالى هينتهي من تذكيرك بذنوبك هتؤمر الملائكة أن تلقي بك في جهنم. فاستشعر المعنى ده، توهم هذا المشهد، ثم ادعو الله عز وجل، هيبقى الدعاء شكله ايه؟ دي أول مسألة. المسألة الثانية إنك إحنا هنخلط في إجابة هذا السؤال، وسؤال مهم حتى لو انتهى وقت الدرس، بين أمور نظرية وأمور عملية. فمن الأمور العملية، خلينا عشان مش مرتب فاللي هيجي على ذهني هقوله وانتوا بقى ابو ايه رتبوها بعد كده. من الامور العمليه ان احنا يبقى خروجنا في الضروري. لو واحد عنده الاشكال ده وما بيعرفش يغض البصر يبقى خروجه للضرورات، يعني ما يبقاش صادق اللي بيقول انا مش عارف اغض البصر ونفسي اغض البصر، وبعدين طب انت يومك شكله ايه؟ لا انا على طول بتنطط، انا ما بقعدش في البيت. طب ما تقعدش في البيت يعني انت بتنزل لضرورات؟ لا بس انا بزهق وانا في البيت، فانا على طول في الشارع. لا ده كده حالك مش حال ليه يا جماعه؟ لاني النبي عليه الصلاه والسلام جعل النصيحه الاولى للصحابه ايه هي؟ اياكم والوقوف او الجلوس في ايه؟ على الطرقات. اياكم والجلوس على الطرقات، دي اول نصيحه للنبي عليه الصلاه والسلام. قالوا ما لنا من مجالسنا بد. فلو الحالة دي أعطوا الطريقة حقه. طب مش عارف أعطوا الطريقة حقه اللي منها غض البصر، يبقى إياكم والجلوس على الطرقات. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أيامه كانت الفتنة شكلها إيه؟ الفتنة ما كانتش زي دلوقتي خالص، واضح؟ طب مع انتشار الفتن ما تجيش تقول لي بقى أنا على طول في الشارع، أنا في المول، ده أنا في المصيف، يعني ما تجيش تسأل السؤال، ما تكلمش على السائل، انا بتكلم، انا يعني بفضح نفسك قدام نفسك يا سامع المتكلم. ما تجيش تقول انا عندي الاشكال ده وبعدين في الصيف لا بصيف عادي خالص، وبعد المصيف عادي في النوادي وفي في المولات وفي طب يا ابني انت في ضروره لده؟ ما فيش ضروره. طب في حتى حاجه لده؟ بلاش ان احنا نصل لحد الضروره، لا ما فيش حاجه. يبقى ده معنى تاني، وليسعك بيتك، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. يبقى النزول يكون للضرورات. خلاص. ثالث حاجة معنى انك تدور على صحبة صالحة تبقى معاك للنهار على قد ما تقدر. معاك دي مش يعني معاك يعني على طول ما هو هيبات معاك، لكن الواقع الافتراضي نحاول نستغله صح. بقى احنا دلوقتي عايشين في واقع افتراضي، الفيسبوك وغيره واقع افتراضي. طيب يبقى انت حتى في واقعك، في واقعك الافتراضي تتخير صحبتك. لان يا جماعة برضو دلوقتي بقى الكلام له شق اخر غير الشوارع، انك حتى وانت في البيت للأسف قد تكون في فتنة اعظم من وجودك في الشارع. ليه؟ لان الهاتف اللي في ايديك مع وجود الواي فاي في البيت والنت مش عارف، فانت في فتنة اعظم، وربما تطلع على ما على امور يحرمها الله عز وجل ويغضب عليك فيها اعظم من لو كنت في الشارع. خلاص. وده ليه بقى باب تاني اصلا وقصص تانية واحترازات تانية يعني، بس مش هينفع ادخل في كل حاجة دلوقتي. خلاص. لكن ده برضو باب مهم ولعله اهم من اطلاق البصر في الشارع يعني. فيبقى واقعك الافتراضي يعني لو قلت لك دلوقتي الصفحة اللي انت عامل لها لايك والاكاونتس اللي انت عامل لها فولو شكلها ايه؟ هتقول لا مفيش حاجة حرام. هقول لك انا ما بكلمش على حرام دلوقتي، لاني انا لو دخلت في التفاصيل هتلاقي حرام. شكلها ايه يعني لو قعدت عليها كعادة البشر دلوقتي للأسف الشديد بالساعات هتخرج منها ايمانك زايد؟ هتلاقي نفسك صفحات سفر. طب بالله عليك اللي بيقعد يتنطط في السفر رايح جاي ده وبينزلك الفلوجز اللي بيعملها والفيديوز اللي بيعملها، ما بتشوفش وراه واحدة ولا جنبه واحدة ولا في التتر فيه موسيقى ولا حتى انه يسحلك، يسحل قلبك في الدنيا، فيبقى كل تفكيرك في السفر والتنطيط. انت بعد ما بتخلص ده بتطلع يعني ايمانك زايد؟ يعني بتطلع بقلب بعد كده لما يلاقي واحدة متبرجة هيعرف يغض البصر؟ هيعرف القلب ده يرسل اشارة للعين ان غض الطرف عن المحرم؟ ولا صفحة اكل واحد عمال يتنطط في المطاعم ليل نهار ويقول لك مش عارف ده شكله ايه والاكل هنا مش عارف عامل ازاي والصوص عامل ازاي انت بعد ما تعيش في المواضيع دي ويبقى ده جل اهتماماتك هتطلع بقلب يعرف يجاهد؟ فانت بايديك اللي حاطط نفسك في واقع افتراضي وواقع حقيقي بياخدك في الحتة دي. يبقى كل الصفحة اللي انت عامل لها لايك او كل الاكونت اللي عامل لها فولو كله تطلع منه، ويبقى من اذا رأيته ذكرت الله بس، اي حاجة تانية اطلع منها حتى لو حلال. حتى لو حلال، انا فاهم اللي بقوله لك. حتى لو حلال. خلاص. ده انا بقول لك احنا لو دخلنا في التفاصيل هتلاقيها مش حلال. ده احنا لو دخلنا في تفاصيل هتلاقي في نساء متبرجة في الفيديوهات، وهتلاقي في موسيقى، وهتلاقي في يعني لو دخلنا في تفاصيل هنوصل ان ممكن يبقى مش لا يا سيدي لا هي حلال. اطلع ليه؟ حفاظا على قلبك. قلبك اضعف من انك تبقى بتعرضه للنهار لدنيا والفتن والشهوات، شهوات حتى لو مباحة، شهوة اكل ولا شهوة سفر، وتيجي في اخر المطاف تقول له يا قلب بقى خليك قوي ايمانيا، يا قلب خليني لما اشوف واحدة متبرجة سواء في الفيسبوك ولا في الواقع اغض بصري. قلب ايه يا ابني؟ قلب ايه اللي عاوزه يبقى قوي ده وانت مغرقه في حب الدنيا، في حب الشهوات؟ لا مش هتلاقيه وقت الفتنة، مش هتلاقي قلبك. والايمان يزيد وينقص، ما فيش مجاملة في ايمانك. يعني ايمانك هيزيد هينقص. واضح؟ فده حل برضه. من الحلول كذلك انك تحضر مجالس علم زي المجالس اللي احنا بنحضرها دي، تسمع كلام ربنا، تسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه المجالس ان الله عز وجل ينزل البركة على اهل هذا المجلس، فتحضر المجالس دي، تقرأ كتير في امور الاخرة واحوالنا شكلها ايه بعد الموت، فتذكر نفسك الايه الاخره. لو طبعا لو تقدر تتجوز اتجوز خلاص، ما تقدرش صوم يعني، يعني ايه ما طبعا هو ايه ما اعرفش كده، انا وفيت الاجابه ما اعتقدش يعني. فيديوهات الاكل يا شيخ اديني جاوبت عليها. القابض على الدين ايوه طبعا. طيب والترويح عن النفس ممكن يكون ازاي لو الواحد اتعود على متابعة ما لا يفيد؟ خلينا نتكلم على موضوع العادة ده وازاي نكسر العادة، بس مش هيبقى دلوقتي يعني. والله حضرتك حتى الشغل الملبس فيه مستفز، الملبس تاكله ملبس في الشغل، والمعاناة اليومية قاسية، والقلب أحيانا يحن لما قبل الالتزام، والموضوع مرعب. اه طبعا اللبس طبعا، انت انا فاهم انت عاوز تقول اللبس فيه مستفز. الملابس. ايوه انا فاهم طبعا. طبعا يعني هنجتهد ان احنا زي ما بقول لك كده، اعمل بس اللي بقول لك عليه ده وربنا يفتح عليك ان شاء الله. وانا ما اعرفش طبيعه شغلك، فلو انت شغلك بقى يعني كله بقى ستات وقرف وكده، حاول تشوف شغل تاني، لان في شغل اصلا يعني بتلاقي هو الوضع كده، والستات لازم تبقى لابسه كده اصلا يعني، زي السيلز، وزي هتجي له واحده لابسه خمار ولا ولا ياخدها طبعا، هيعمل بيها ايه؟ ده هو بيصطاد بالنساء يعني، سبحان الله، وازاي المراه تقبل هذا؟ حاجه عجيبه يعني. طبعا مش كله يعني، ومقصوصه يصطاد انه يوصل للفاحشه، لا يعني، يعني مفهوم يعني اللي بيحصل. حتى لا تمل نفسها تستوفي حقها الفائت، مش فاهم بس يعني. خلينا بقى نبقى نتكلم في الحاجات دي بعدين عشان الوقت، وهشوف لكم كم فيديو كده او كم درس ممكن ننزله على الموضوع ده. ماشي الحال. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.